بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأسباب من قدر الله تعالى. أو القدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى أسبابا، فإن الأسباب من قدر الله تعالى، وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل، والتي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه. فمن الأسباب القدرية قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، إلى قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبا من العبد، ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الموضع أن الأسباب من قدر الله جل وعلا، وأن القدر لا ينافي الأسباب القدرية ولا ينافي الأسباب الشرعية التي جعلها الله تعالى أسبابا، بل الأسباب من قدر الله تعالى. الله جل وعلا جعل أسبابا قدرية وجعل أسبابا شرعية. ذكر المؤلف هنا مثال الأسباب القدرية التي جعلها الله جل وعلا: نزول المطر الذي يحصل به حياة الأرض، وهكذا كذلك هبوب الرياح التي يحصل بسببها إثارة السحاب الذي بعد ذلك يتسع في الأفق ثم بعد ذلك ينزل منه المطر والقطر. فكل هذا من الأسباب القدرية التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا لحصول المسببات، أي التي بسببها حصلت تلك المسببات، مثل حياة الأرض كان بسبب نزول المطر، وحياة النبات كان بسبب نزول المطر، وإثارة السحاب كان بسبب هبوب الرياح. فهذه المسببات من إثارة السحاب وحياة الأرض والزرع كانت بسبب أسباب، كانت بسبب أسباب قدرية جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا. وهذه الأسباب القدرية أو الأسباب الشرعية، ذكر هنا مثال الأسباب الشرعية: إنزال القرآن. القرآن سبب شرعي لحصول الهداية، سبب شرعي لحصول الهداية. المسبب هو الهداية، المسبب هو الهداية، حصلت بسبب. ما هو السبب؟ القرآن، والأخذ بالقرآن والعمل بالقرآن سبب لحصول مسبب وهو الهداية، فهذا سبب شرعي. الطاعة سبب لدخول الجنة، سبب شرعي، نعم، المسبب الجنة، والسبب الطاعة. المعصية سبب لدخول النار، النار مسبب، حصل بسبب، السبب فعل المعصية. فعندنا سبب وعندنا مسبب. السبب إما أن يكون قدريا وإما أن يكون شرعيا، والمسبب كذلك إما خير وإما شر. فالله جل وعلا جعل أسبابا قدرية وجعل أسبابا شرعية. هل هذه الأسباب القدرية والأسباب الشرعية التي جعلها الله جل وعلا أسبابا لحصول المسببات تنافي القدر؟ لا، لا تنافي القدر، بل هي من قدر الله جل وعلا، من قدر الله جل وعلا. رعي الإبل في أرض خصبة بقدر الله ومن قدر الله، وهو سبب لحصول حياة الإبل. ورعي الإبل في أرض جذبة سبب لهلاك الإبل، وهو بقدر الله. إن رعيت الإبل في أرض خصبة، نعم، كان رعي الإبل في أرض خصبة سبب لحصول حياة الإبل، سبب لحصول حياة الإبل. وإن رعيت الإبل في أرض مجدبة فهو سبب لهلاك الإبل، وكله من قدر الله. ولذلك جاء في البخاري في ما جرى بين أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأبي عبيدة ابن الجراح، لما كان الطاعون بأرض عمواس، فاستشار عمر الصحابة، نعم، وكان في آخر أمره أن أقر بالرجوع، أن يرجع ولا يدخل أرض الشام، ويأخذ بهذا السبب لحصول النجاة من الموت، لأن الطاعون سبب لحصول الموت وهو بقدر الله. والفرار من الطاعون، نعم، الذي هو سبب لحصول الموت بقدر الله. فعمر أراد أن يرجع، فقام أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه، قال: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ أفرارا من قدر الله؟ يعني كأنه يقول: ادخل عمواس والطاعون من قدر الله، إذا كان بسبب يحصل الموت فبقدر الله، إذا قدر الله جل وعلا لنا الموت سنموت. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال: أرأيت إن كانت لك إبل، أليس إن رعيتها في الخصبة فبقدر الله، وإن رعيتها في الجذبة فبقدر الله؟ ثم جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأخبرهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منها، مؤيدا لما ذهب إليه عمر. فالكل بقدر الله، لكن أنت مأمور بالأخذ بأسباب النجاة والابتعاد عن أسباب الهلاك، مأمور بالأخذ بأسباب الدفء من البرد حتى لا تهلك. لا تقول: أنا ما أتدفأ أموت، إذا كان قدر لي الموت أموت. لا، أنت مأمور بأن ماذا؟ تدفي جسمك من البرد حتى لا تهلك. أنت مأمور بأخذ أسباب النجاة من الغرق. أنت مأخوذ بأسباب بقاء حياتك من أكل وشرب وهكذا. فالأمور بقدر الله جل وعلا، لكن جعل الله جل وعلا أسبابا، جعل الله جل وعلا أسبابا قدرية وأسبابا شرعية. لا تقول: أنا إن كنت من أهل الهداية فأنا من أهل الهداية، وإن كنت من أهل الضلالة فأنا من أهل الضلالة. نقول: لا، أنت مأمور بأخذ أسباب الهداية، ترك أسباب الضلالة، وعليك أن تأخذ بالأسباب، وكله بقدر الله. إذا أخذت أنت بأسباب الهداية، نعم، كان ذلك سببا لحصول المسبب، نعم، وهو حصول الهداية ودخول الجنة، وهو بقدر الله. وإذا أخذت بأسباب الضلالة كان ذلك سببا لحصول المسبب، وهو حصول الضلال ودخول النار، وكله بقدر الله جل وعلا. كله بقدر الله جل وعلا. أخذت بالأسباب فبقدر الله، تركت الأسباب فبقدر الله، وأنت مأمور بالأخذ بالأسباب، ولن يحصل إلا ما قدر الله جل وعلا، لكن أنت مأمور بالأخذ بالأسباب القدرية والأسباب الشرعية. والله جل وعلا هو الحكيم المتصف بصفة الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه، والله جل وعلا هو الحكيم. فمن مقتضى حكمة الله جل وعلا أن جعل هذه الأسباب القدرية والشرعية، جعل لحصول المسببات أسبابا، لا يحصل المسبب هكذا لا، وإنما بأسباب. تريد الهداية لها أسباب، تريد الحياة لها أسباب، تريد النجاة لها أسباب، تريد الشبع له أسباب، تريد الجوع له أسباب، وهكذا. تريد الجهل له أسباب، تريد العلم له أسباب. فجعل الله جل وعلا لحصول هذه المسببات أسبابا، وهذا من مقتضى حكمة الله جل وعلا أن جعل لكل شيء سببا. أنت جائع تريد الثمر من الشجرة، لا تجلس عند الشجرة وتنظر إلى الثمر تقول اسقط يا ثمر، لا، افعل السبب. ما هو السبب؟ هز الشجرة هذه، هز النخلة إذا أردت أن يسقط الثمر، نعم. أما تجلس عند الشجرة تنتظر سقوط الثمر، لا، لابد من السبب. مريم رضي الله تعالى عنها لما أرادت الثمر، هي امرأة نفاس، هل جلست عند الشجرة تقول أني ضعيفة كيف أهز الشجرة، كيف أهز النخلة، نخلة جدع، نعم، عظيم، نعم، لا. أمر الله جل وعلا أن تأخذ بالسبب لتتحصل على الثمر، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فإذا سبب هز النخلة سبب لسقوط الثمر، سبب لسقوط الثمر. قد يسقط الثمر وقد لا يسقط، قد يسقط الثمر وقد لا يسقط، لأن سقوط الثمر بقدر الله جل وعلا. وهز النخلة سبب لسقوط الثمر، سبب وله أثر، لكن ليس معنى ذلك أن الهز هو الذي أوجد سقوط الثمر، الذي أوجد الثمر وأسقط الثمر هو الله جل وعلا، أما الهز فهو سبب. ولذلك قال القائل ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب. الله جل وعلا قادر على أن يسقط الثمر لمريم من غير أن تهز النخلة، لكن حكمته جل وعلا أن جعل حصول المسبب وهو سقوط الثمر بسبب، ومن أسبابه هز النخلة حتى يسقط الثمر. فهز النخلة سبب لحصول تساقط الثمر، نقول سبب لحصول تساقط الثمر، ليس الهز هو الذي أوجد سقوط الثمر. فرق بين الأمرين، فرق بين كون هز النخلة سببا لحصول سقوط الثمر، وبين كون هز النخلة هو الذي أوجد سقوط الثمر. لا، الذي أوجد هو الله جل وعلا، سقط الثمر بأمر الله لا بأمر السبب. الثمر سقط من النخلة لا بالسبب بذاته وبأمر السبب، لا، سقط بأمر الله جل وعلا وبقدر الله، وإلا ربما تهز من أول النهار إلى آخر النهار ولا تسقط ثمرة، ولن تسقط ثمرة إلا بقدر الله وبإذن الله. أنت أخذت بالسبب، لكن حصول المسبب، أنت أخذت بالسبب الذي به يحصل المسبب، يحصل المسبب ويكون سببا، لكن حصول وسقوط الثمر وإيجاد الثمر هذا بقدر الله جل وعلا. مثال آخر، المطر سبب لحصول حياة الأرض، سبب لحصول حياة الأرض، ليس المطر سبب لوجود الحياة في الأرض، فرقوا، المطر سبب لحصول حياة الأرض، سبب لحصول حياة الأرض، وليس المطر سبب في وجود حياة الأرض، لا، وليس المطر أوجد حياة الأرض، إنما هو سبب لحصول حياة الأرض، وليس المطر هو الذي أوجد الحياة. الذي أوجد حياة الأرض وأوجد حياة النبات هو الله جل وعلا. المطر سبب لحصول حياة الأرض، فله أثر وفيه قوة، له أثر وفيه قوة جعلها الله جل وعلا، لها الأثر في حصول حياة الأرض، لكن بقدره جل وعلا وبإذنه. فإذا أذن في وقوع وإيجاد الحياة وجدت حياة الأرض، وإذا لم يقدر ذلك لم توجد الحياة، لأن الأمر بقدر الله جل وعلا، الأمر بقدر الله جل وعلا، فهو الموجد جل وعلا للحياة. والمطر سبب له أثر في حصول الحياة بقدر الله، وإلا قد يتعطل السبب وتتعطل تلك القوى التي جعلها الله جل وعلا في هذه الأسباب التي لها الأثر في حصول الحياة ولا تحصل الحياة. الدواء سبب للشفاء، الدواء سبب لحصول الشفاء، ليس الدواء يوجد الشفاء، ليس الدواء أوجد الشفاء، فرق بين الدواء أوجد الشفاء وبين الدواء سبب في حصول الشفاء. الدواء سبب في حصول الشفاء، أنت تشرب الدواء، لماذا؟ لأن شرب الدواء سبب لحصول الشفاء، لكن هل شرب الدواء يوجد الشفاء؟ لا، الذي يوجد الشفاء هو الله جل وعلا. اللهم رب الناس أذهب الباس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الدواء سبب، قد تشرب الدواء وتشفى، وقد تشرب الدواء ولا تشفى، لأنه سبب بقدر الله. إذا قدر الله جل وعلا لك الشفاء، إذا قدر الله جل وعلا لك الشفاء شفيت بشربك الدواء، وإذا لم يقدر الله جل وعلا لك الشفاء بشربك الدواء فلا يوجد الشفاء. أنت تركب السفينة لتنجو من الغرق، وركوب السفينة سبب لنجاة الغرق، ركوب السفينة سبب للنجاة من الغرق، لكن هل ركوب السفينة هو الذي أوجد النجاة؟ لا، الذي أوجد النجاة هو الله جل وعلا، والسفينة سبب للنجاة، وإلا فقد تركب السفينة وتأخذ بالسبب للنجاة من الغرق وتغرق. لماذا؟ لتعطل القوى الموجودة في هذا السبب التي لها الأثر في حصول النجاة من الغرق التي جعلها الله جل وعلا. وكما سيأتي معنا فيما ذكر المؤلف رحمه الله، النار سبب للإحراق، النار سبب للإحراق، نعم سبب الإحراق، وليست النار هي التي أوجدت الإحراق، ليست النار أوجدت الإحراق، وإنما سبب للإحراق. لماذا قلنا سبب الإحراق؟ لأن النار جعل الله جل وعلا فيها قوة وجعل فيها تأثيرا في حصول الإحراق، لكن هذه القوة وهذا التأثير الذي في النار إنما هو بإذن الله وبقدر الله. فإذا أذن الله جل وعلا بوجود الإحراق وجد، وإذا لم يأذن الله جل وعلا بوجود الإحراق لم يوجد الإحراق. ولذلك إبراهيم دخل في النار، والنار سبب، ما نقول دخل في النار، أدخلوه النار الكفار، والنار سبب للإحراق، ومع هذا لم يحرق. لماذا لم يحرق؟ لأن الإحراق بقدر الله، النار إنما هي سبب الإحراق، عطل الله جل وعلا القوى، عطل الله جل وعلا القوى والتأثير الذي في النار الذي بسببه يحصل الإحراق. فلما تعطلت هذه القوى في النار وهذا التأثير، النار التي كانت سببا للإحراق كانت بردا وسلاما على إبراهيم، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. السم سبب للهلاك وللموت، سبب قدري من الأسباب القدرية التي جعلها الله جل وعلا التي يحصل بها الموت شرب السم. من شرب السم هلك ومات، سبب قدري. في السم قوى وأثر يؤثر على الإنسان وعلى حياة الإنسان يحصل بسببه الموت. لكن قد يعطل الرب جل وعلا هذه القوة في السم وهذا التأثير فيشرب الإنسان السم ولا يموت. ولذلك ذكروا من كرامات خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أنه شرب السم، شرب السم ولم يمت، تعطل السبب. شرب السم رضي الله تعالى عنه لأنه حاصر أهل حصن، حاصر أهل حصن من الكفار، فقال له لن نؤمن لك ولن نصدق بدينك وأن هذا الدين حق إلا إذا شربت السم حتى نقول فعلا هذا الدين حق، وأنك شربت السم ومع أن السم يهلك ويميت ومع هذا أنه لم يؤثر عليك. فرجى الله جل وعلا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أن لا يجعل السم مؤثرا وأن يبطل القوى والتأثير في هذا السم الذي جعله ولا يحصل الموت. فشرب السم رضي الله تعالى عنه ولم يضره شيء. فإذا عندنا أسباب، نعم جعل الله جل وعلا أسبابا قدرية يحصل بسببها مسبباتها، لكن الأمر بقدر الله. إذا أذن الله جل وعلا وجود المسببات وجدت، وإذا لم يأذن الله جل وعلا بوجود المسببات لم توجد، لأن ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. فالأسباب أسباب فقط، أسباب فقط ليست هي الموجدة، فيها تأثير ولكن ليست تؤثر بذاتها. وفي هذا كما سيأتي معنا ضل طائفتان مفرطة وغالية. مفرطة أنكرت تأثير الأسباب وأن الأسباب لا أثر لها، وغالية وجعلت الأسباب مؤثرة بذاتها، أي التي هي التي أوجدت المسببات. والحق هو الوسط بين هاتين الطائفتين الضالتين، وهو منهج أهل السنة والجماعة، أثبتوا تأثير الأسباب وأنها ليست مؤثرة بذاتها وإنما مؤثرة بأمر الله جل وعلا وبقدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع أن الإيمان بالقدر لا ينافي ماذا؟ من الأسباب القدرية والشرعية لا ينافي القدر، بل هو من قدر الله جل وعلا، سواء كانت أسبابا شرعية أو أسبابا قدرية. وقد أطلت في ذكر الأمثلة في الأسباب القدرية، في الأسباب القدرية. والأسباب الشرعية كذلك لها أمثلة، مثلا فعل الطاعة سبب شرعي لحصول الهداية، فعل الطاعة سبب شرعي لحصول الهداية ودخول الجنة، له أثر في حصول الهداية وفي حصول الجنة. لكن هل الطاعة هي التي أوجدت دخول الجنة؟ وهل الطاعة هي التي أوجدت الهداية؟ لا، الذي أوجد الهداية هو الله، والذي أوجد الجنة هو الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة. لكن الهداية الطاعة سبب لحصول الهداية. ولذلك لم يستطع الأنبياء أن يوجدوا هداية لأحد، وإنما كانوا أسبابا لحصولها. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية سبب وهداية دلالة وإرشاد. من أطاعك دخل الجنة، ومن أسباب دخول الجنة طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل معنى ذلك الطاعة هي التي توجد الهداية؟ لا، إنك لا تهدي من أحببت، هداية إيجاد وتوجدها. لا، الذي يوجد الهداية هو الله جل وعلا. الرسول سبب لحصول الهداية، والأنبياء سبب لحصول الهداية، والقرآن سبب لحصول الهداية. أما إيجاد الهداية فهو من الله جل وعلا، والأنبياء لا يستطيعون أن يوجدوا هداية لأحد. إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية إيجاد، وأن توجد هداية لأحد. فنفرق بين كون الأسباب لها تأثير ولكن بقدر الله جل وعلا، وبين كون الأسباب ليست مؤثرة. نعم، ففيه الرد على طائفتين، التي أنكرت تأثير الأسباب، والتي أثبتت الأسباب ولكن قالت مؤثرة بذاتها. والحق هو الوسط، وكما سيأتي معنا أيضا مزيد إيضاح لهذا. قال رحمه الله تعالى: وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل، التي أثبتها الله لنفسه مواضع. ثم ذكر من أسباب القدرية كما سمعتم: هبوب الرياح لإثارة السحاب، هبوب الرياح سبب لإثارة السحاب، وإثارة السحاب سبب لنزول المطر، ونزول المطر سبب لحصول الحياة في الأرض، وكلها أسباب الحياة وإيجاد الحياة من الله جل وعلا. وذكر في الأسباب الشرعية: القرآن، القرآن سبب للهداية لمن أخذ به وعمل به، ولكن الهداية الذي أوجدها الله سبحانه وتعالى. وذكر أن الأفعال التي أمر الله جل وعلا بها وأمر بفعلها ورتب عليها ثوابا أو عقابا دل على أنها من الأسباب الشرعية، لأن الله جل وعلا أمر بها فعلا أو أمر بها تركا. فإذا أمر بها فعلا كانت طاعة، وإذا أمر بها تركا كانت معصية. فإذا فعل الأمر أثيب، وإذا فعل المعصية عوقب. وهذا من الأسباب الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها. الصلاة أمر الله جل وعلا بها لها أسباب، أن تخرج من بيتك إلى المسجد. نعم، هذا أمر شرعي، أمرت أن تأتي إلى الصلاة وتخرج من بيتك لأداء الصلاة. وهكذا تذهب إلى الحج، تذهب إلى الحج وترحل وتسافر، كل هذه أسباب شرعية أمرت بها. ففعلها أنت إذا فعلت ذلك أثبت وكنت من الطائعين، وإذا تركت هذه الأسباب ولم تعمل بها عوقبت لأنك لم تأخذ بها. وحصول ما يحصل هو بقدر الله، حصول ما يحصل من خير أو شر فهو بقدر الله جل وعلا، لا يقع إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله حال الناس في الأسباب كما شرت إليه: طائفة غلت وطائفة ماذا؟ فرطت. وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.